الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجبي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يخرجوه. فبعد أن قدم المقدم أو الناظم بمقدمة البسملة والحمزلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين لنا أنه يريد بهذا النظم أصلا من أصول الشريعة، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. وأراد بالأصول ها هنا أصول الديانة، أصول الدين، وهذا لقب من ألقاب هذا العلم الشريف الذي هو علم الاعتقاد، فقد يسمى بعلم الفقه الأكبر كما سمى ذلك أو أطلق على هذا العلم ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفقه الأكبر، وهو فقه الاعتقاد، ويسمى أيضا بالشريعة، كتاب الشريعة للآزري، ويسمى أيضا كذلك بأصول الدين، الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقد يسمى أيضا بكتاب الاعتقاد كما سمى كتابه اللالتائي رحمه الله تعالى بهذا الاسم، وقد يسمى بكتاب السنة كما سمى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه بهذا الاسم. فأصول الدين هي تلك القواعد والأسس التي ينبني عليها الإيمان. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، فهذه الأصول، أصول الدين، هي على منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي اعتقاد الفرقة الناجية، أو هو اعتقاد الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية وغيره: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا المنهج في الاعتقاد هو مبناه على ما أجمع عليه الأصحاب. ولذلك إذا كانت الأمة ملزمة بإجماع الصحابة، فإن أول ما ينبغي أخذه عن الصحابة هو ما أجمعوا عليه في أمور الإيمان والاعتقاد. وهذا ما نبه إليه العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية حين تحدث عن الإجماع، أن ما أجمع عليه الصحابة أن من أخذ بإجماعهم فهو عضو في جماعته، ومن لم يأخذ بإجماعهم فإنه مشاق لمنهجهم. وأصول الدين هذه التي يريد المصنف أو الناظم بيانها هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آية البقرة أو في مقدمة آية البقرة، قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أذكر موضع الشاهد: أعيد، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية افتتح بها الإمام البخاري كتاب الإيمان، لأنها أعظم آية في أصول الدين، ومثيلها آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كما يدل على هذه الأصول حديث جبريل الطويل، والذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في فصل خاص عند الحديث عن مراتب الدين وعن أركان كل مرتبة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وأصول الدين التي سيتحدث عنها المصنف إجمالا، أولها أول ما سيتحدث عن الميثاق أو المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على الأناسي، ثم عن نوعي التوحيد بدءا بتوحيد المعرفة والإثبات المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم توحيد القصد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية أو العبادة المتضمن شرح معنى أو شرح كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ثم العبادة وأنواعها وأن صرف شيء منها يعد شركا، ثم الحديث عن ضد التوحيد ألا وهو الشرك وذكر أنواعه أو نوعيه الأكبر والأصغر، ثم الحديث بعد ذلك عن الأمور التي وقعت من بعض العامة مما يكون شركا أو بدعة أو ما يقرب من الشرك أحيانا، ثم الحديث عن التبرك الممنوع، ثم الحديث عن السحر وأثره وحكم الساحر وحده والرقى والسماء، ثم الحديث عن المراتب إجمالا: الإسلام والإحسان، فاختصر الحديث عن الإسلام والإحسان، وأطال الحديث عن الإيمان فذكر أركان الإيمان لأنها هي المقصود من هذه الأصول، ثم الحديث بعد ذلك عن زيادة الإيمان ونقصانه، وأن مرتكب الكبيرة من دون الشرك تحت المشيئة، والحديث عن التوبة وفتح بابها، ثم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، والحديث عن خصائصه وقفل باب النبوة وأن من ادعى النبوة فإنه خارج من الملة، ثم الحديث عن الصحابة عن خصالهم وصفاتهم وذكر شيء مما شجر بينهم وموقف المسلم من الشجار الذي وقع بين الصحابة، ثم بعد ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة ورد النزاع والخلاف إليهما. هذه هي أصول الدين التي سيتحدث عنها الناظم في هذه الأردوزة. ثم قال بعدها: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. كأن بعض الإخوان أو بعض الطلاب ندب إليه أن ينظم هذه المسائل، فكان هذا الطلب موفقا، فهو امتثل رأي هذا الذي طلب منه ذلك، وما أصح عنه هنا كما لم يصح عنه أيضا في الشرح حينما شرح هذه الأبيات، ولكنه أحد الإخوان، وهكذا ربما يشير بعض الإخوان على بعض العلماء بأمور يكون فيها النفع العميم لسائر المسلمين، فهذا الأخ حينما أشار على هذا العالم بنظم هذه المسائل كانت هذه الإشارة وهذا الندب منه خيرا لكل مسلم. وهذا فيه أنه ينبغي لطالب العلم ألا يحقر نفسه وأن يندب مشايخه ومن يتتلمذ عليهم يندبهم إلى ما فيه خير المسلمين، ينبههم إلى ما ينبغي الأمر بالمعروف، ما ينبغي فيه الأمر بالمعروف، وما ينبغي فيه النهي عن المنكر، وما ينبغي أن يقال في مقام من المقامات. فهذا مما يعني من التواصي بالحق، وهذا من التعاون على البر والتقوى. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، أي طلبه كان حتما علي إنفاذه، وهذا من أدبه رحمه الله تعالى. ثم قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على الكريم الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق جدا وحملا. أي شرحت في هذا الذي طلبه مني مع كوني عاجزا ومع كوني خائفا من الزلة والخطأ، فهو يذكر بين مقدس يعني وهو يسرع في هذا الأمر يذكر عجزه ويذكر فقره، كما أيضا ويذكر خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذان أدبان ينبغي أن يتحلى بهما طالب العلم والعالم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر بين يدي العلم والتعليم، بين يدي الدعوة والإرشاد يذكر عجزه، لأنه مهما أوتي من علم فهو عاجز فقير، وما به من علم وفهم وإدراك فهو من الله سبحانه وتعالى. كما وينبغي أن يذكر أن يستشعر إجلال الله تعالى وعظمته وهو ينبئ الناس، وهو ينبه الناس ويرشدهم، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وكما قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالخلاص من هذا العذاب العظيم هو أن يبلغ البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فلما ذكر عجزه وإشفاقه من الله تبارك وتعالى ذكر اعتماده عليه عز وجل، فقال: معتمدا على القدير الباقي. وقص هذين الاسمين لأن العجز يدفع بقدرة القادر القدير سبحانه، لأنه سبحانه وتعالى هو القادر، لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو الذي يذهب عجز كل ذي عجز. وتخير الباقي لأنه مناسب لمعنى التوكل، كما قال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتوكل عليه لأنه تعالى يتصف بصفتين عظيمتين: صفة الحياة التي هي حياة تامة لا يشوبها نقص من موت ولا سنة ولا غفلة، ويتصف بصفة ويتصف سبحانه وتعالى وأكد سبحانه وتعالى هذه الصفة بقوله: لا يموت. فهو يتوكل على القدير الذي يذهب عجز كل ذي عجز، وعلى الباقي الذي لا يموت. ثم بدأ بذكر أول مسألة وجعلها مدخلا لنظمه لمسائل أصول الدين، فقال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وهذا العلم المقصود منه التنبيه، فالمسلم يدرك ذلك لا محالة، ولكنه يريد أن يجعل ذلك توطئة لحق الله تعالى على عبيده. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق فهداهم، كما قال إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فبعد الخلق الهداية. وهذا كما قلنا في أول درس في آية المؤمنين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وفي آخر سورة القيامة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وكما قال الشافعي وغيره: أي أن لا يؤمر ولا ينهى، أي أن يبقى الإنسان، أيحسب هذا الإنسان أننا نتركه من غير شرع ولا دين؟ هذا لا يكون أبدا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، وهذا من جلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فإن خلق الخلق عبثا نقص في صفات الخالق جل وعلا، كما قال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى في مواضع من كتابه، كما قال سبحانه في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر. فخلق السماء وخلق الأرض لم يكن لأجل اللعب أي العبث واللهو، بل ذلك كان لإحقاق حق وإبطال باطل. ومتى يكون هذا الحق ظاهرا بجلاء؟ يكون ذلك يوم الفصل، يوم أن يفصل الله تبارك وتعالى بين الأولين والآخرين، بين المسلمين والكافرين، بين الأبرار والفاجرين، كما قال سبحانه وتعالى في سورة حاميم الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أي أن هذا الحق سيظهر بجلاء في يوم الفصل الذي هو يوم القيامة، يومها يحق. والظن بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لعبا ولهوا هو ظن سوء، ظن الكافرين بربه، كما قال سبحانه في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لأن الكافرين حين يظنون هذا الظن يحسبون أن الله تبارك وتعالى يسوي بين الخلق ويعاملهم بميزان غير ميزان الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعدها: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني مقتضى هذا الظن أنه سبحانه وتعالى يسوي بين الجميع، فلا يكون هناك فرق بين فاجر وبر أو كافر ومسلم. ولكان ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر بعدها إنزال الكتاب، وأن إنزال الكتاب لأجل هذا التفريق أصالة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالفرقان الذي هو القرآن الذي هو الوحي المبين إنما نزل حتى يفرق بين الناس هذا التفريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل خلق خلقه فمنهم مؤمن ومنهم كافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وهذا التفريق مهم جدا للإنسان حتى يعرف مكانه، ليحيى من حي، ليهلك من هلك عن بينته، ويحيى من حي عن بينته. فالله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان سدى، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بل كان ذلك من أجل هذا الحق. وهذا الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون في أرضه ويوم القيامة هو العدل الذي يأمر به. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأعدل العدل هو توحيده سبحانه وتعالى. أعدل العدل هو توحيده، وأظلم الظلم في الوجود هو الإشراك به، كما قال سبحانه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرجوه. وهذا ما بناه على المقدمة الأولى. إذا كان الله تعالى ما خلقنا سدى ولا هملا، فما هو هذا الحق الذي من أجله خلقنا الله؟ هذا الحق هو: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يشركون. وهذا ما ذكره الله تعالى في كتابه في غير ما آية، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهذا أول نداء إلى الناس في القرآن، ومضمونه وموضوعه هو عبادته سبحانه. وحين ذكر الله خلق الإنس والجن قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا ما من رسول جاء إلى قومه إلا وبدأ بهذا الحق: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هذا على لسان هود وصالح وشعيب وسائر الرسل: اعبدوا الله. حتى قال الله تعالى في سورة الأنبياء وهو يقص علينا قصصهم: يذكر الله تعالى بين يدي القصص منهجهم، ويذكر الله تعالى بين يدي القصص دعوتهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، هكذا قرأ حفص وحمزة والبدائي وخلف، وقرأ غيرهم: يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الحق الذي من أجله الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتاب. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرجون. الإلهية مصدر صناعي من أله يأله إلهية وألوهة. إلهية وما أكثر المصادر الصناعية في مسائل أو في عناوين مسائل أصول الدين. فهناك توحيد الربوبية، وهناك توحيد الإلهية، فهذا مصدر صناعي. فالإلهية أصلها، أصل معناها المحبة، وهذه المادة ألها على الراجح كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل اللغة كالسيبويه وغيرهم، هو أصل مادة الله. الله اسم الله تعالى العلم، هل هو مشتق أم جامد؟ فالراجح أنه مشتق، وأصل اشتقاقه من أله يأله إلهة، وهذا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، من أله بمعنى عبدا. فالإلهية كلمة مرادفة للعبودية، وسنأتي على هذه الدرجة من درجات المحبة التي هي درجة العبادة عند الحديث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الطلب والقصد: وبالإلهية يفردون. وهذا هو معنى التوحيد ومعنى العبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالخضوع والطاعة، هذا هو معنى العبادة. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فهو أراد أن يشرح اللفظة الأولى التي هي لفظة خلق ليعبدوه، فعبادته سبحانه وتعالى إلهيته إفراده عز وجل بالخضوع والطاعة. ثم لما ذكر الأصل الذي ينبني عليه توحيده سبحانه وتعالى أو مسائل أصول الدين، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، شرع في ذكر مدخل توحيد الإلهية، شرع في ذكر المدخل توحيد الإله، المدخل إلى توحيد الإله، ألا وهو إثبات الصانع عز وجل سبحانه وتعالى. فقال: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه، مرة أخرى، وأخذ العهد عليهم، الموجود يعني في أخطاء موجود يعني مطبوع عندهم خلوه. طيب، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي ذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. فذكرها هنا قصة التوحيد، متى بدأت هذه القصة أو متى بدأ هذا الأصل في الإنسان، وهذا منه توفيق في المدخل، حيث أشار إلى قول الله تبارك وتعالى في الميثاق المثالي من سورة الأعراف، اكتب الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فنظم الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى للآية بقوله: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. وهذه الآية معناها إجمالا أن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهر آدم كل ذرية ذرأها إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى أقرهم وأشهدهم على ربوبيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة. استخرج الله تعالى من ظهر آدم كل ذرية ذرأها إلى يوم القيامة وأقرهم وأشهدهم على ربوبيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة والطاعة، وأنه أشهد على ذلك ملائكته، وأنه سبحانه وتعالى فيؤاخذ من نقض هذا الميثاق يوم القيامة ولن ينفعه أي عذر تعذر به، أي عذر تعذر به من غفلة وعدم إدراك لهذا الميثاق، أو من تقليد للآباء والأجداد، أو من تقليد للآباء والأجداد، أن تقول يوم القيامة، أي لكي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المسلمون. هذا هو الراجح في الآية، ونظرا لضيق الوقت يعني، ونحن لا نريد أن يعني نقصف الحديث في كل مسألة من المسائل.